عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول سلفنا الصالح، حول أئمتنا وعلمائنا، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. ونحن الآن مع محنة جديدة من هذه المحن ومن هذه الشدائد التي مرت على واحد من أعظم أئمة المسلمين. هذا الرجل كان آية من آيات الله جل وعلا في كل شيء، ضرب به المثل في العلم والصبر والزهد والورع، وكان يفر من الدنيا كما يفر الواحد منا من الأسد. من يكون هذا الإمام؟ إنه الإمام الكبير والعابد الزاهد أبو عبد الله سفيان الثوري رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، الإمام سفيان إمام من طراز فريد. هذا العبد الصالح وهذا الرجل الفاضل الذي والله قلما أن تجد بابا من أبواب الشريعة الغراء إلا وترى فيه أقوال سفيان، وإلا ترى فيه اسم سفيان قد تواتر في هذا الباب وكثر. وهذا فيه عظيم الدلالة على أن الله جل وعلا قد حباه بالمحبة والقبول ورزقه البركة في العلم والعمل معا. الإمام سفيان الثوري، هذا الإمام الفاضل قد امتحن ومر بمحنة عصيبة، ولكنها من طراز فريد كما سيأتي تفصيلها معنا. ولكن قبل الدخول إلى تفاصيل هذه المحنة وكيف عالج الإمام هذه المحنة وكيف صبر على هذه المحنة، تعالوا بنا الآن أن نتعرف وأن نأخذ شيئا عن سيرته وعن مسيرته وعن شمائله، وماذا قال العلماء فيه، وأين ولد، ومن الذي علمه، وممن روى عنه. أيها الأحبة الكرام، يقول أبو بكر الخطيب عن سفيان الثوري: كان إماما من أئمة المسلمين. الإمامة في الدين ليست بالواسطة، الإمامة في الدين ليست بالأحساب والمجاملات والأنساب أبدا والله. الإمامة في الدين منحة ربانية يهبها ربنا جل وعلا لمن يشاء من خلقه وعباده، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واقرأ معي قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالإمامة ليست بالوراثة، أي الإمامة في الدين ليست بالوراثة وليست بالأحساب والأنساب والوسائط أبدا، بل هي بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. وقبل كل ذلك يصطفي الله لها من يشاء من عباده. نسأل الله أن يجعلنا للمتقين إماما، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول الحافظ عن سفيان الثوري رحمة الله عليه، يقول الحافظ أبو بكر الخطيب: كان سفيان إماما من أئمة المسلمين، وعلما من أعلام المسلمين، وعلما من أعلام الدين، وحصل الإجماع على إمامته، وحصل الإجماع على إمامته بحيث يستغنى عن تزكيته رحمة الله عليه مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع. إمام أجمع العلماء وأجمع السلف على إمامته رحمة الله عليه. يقول ابن مهدي رحمة الله عليه: ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياء وهيبة منه. هكذا كان العلماء الربانيون، كانوا من أصحاب الهيئات والهيبات، وكانت لهم هيبة. وعلى هذا كان أصحاب نبينا، أو تحديدا على هذا كان بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان مهابا وكان معظما. يقول ابن عباس: والله لقد مكثت سنة كاملة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب سؤالا، وما يمنعني إلا هيبة عمر. هكذا أيها الأحبة كانت هذه الهيبة، وما زالت على بعض علماء المسلمين ممن حققوا خشية الله جل وعلا في السر والعلن، فكساهم الله تبارك وتعالى من جنس عملهم، وجعلهم معظمين مهابين في قلوب خلقه وعباده. لذا أيها الأحبة يقول بعض السلف: على قدر محبتك، على قدر محبتك لله جل وعلا يحبك الخلق، وعلى قدر خشيتك من الله تبارك وتعالى يهابك الخلق. هكذا كان سفيان، إن رأيت واحدا مهابا معظما في قلوب الناس فاعلم أن هذا إنما من جنس عمله، واعلم أن هذا إنما بسبب خشيته له سبحانه وتعالى، فالجزاء من جنس العمل. تعالوا بنا أن ندخل سريعا إلى حياة أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله لمشتاق للحديث عن هذا الإمام الفاضل الذي أسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم، سفيان الثوري. من يكون هذا الإمام؟ اسمع، إنه سفيان ابن سعيد ابن مسروق ابن رافع إلى آخره ابن ثور، كان من أجداده يسمى بهذا الاسم ثور، فنسب إلى جده. وكان الإمام رحمة الله عليه محبا للعلم، ونشأ في بيت يحب العلم، بل لقد كان أبوه محدثا، كان أبوه سعيد ابن مسروق الثوري محدثا، وكان من أصحاب الإمام الشعبي، فتلقى العلم من أبيه، ونشأ الإمام في هذا البيت المبارك. سفيان رحمة الله عليه نشأ وتعلم العلم وأخذ الرواية من أبيه سعيد بن مسروق الثوري رحمة الله عليه. وهذا أيها الأفاضل ليس بجديد، وهناك من السلف وهناك من الأئمة والعلماء من كان آباؤهم على هذا الدرب، كالإمام البخاري وغيره، كان أبوه محدثا كذلك، كذلك سفيان رحمة الله عليه نشأ في بيت علم وخير وهدى. وصدق ربنا إذ يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هذا هو الإمام الفاضل سفيان، وهكذا كانت نشأته رضي الله عنه. يعد سفيان من طبقة تابع التابعين، الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، كان سفيان من كبار تابع التابعين رحمة الله عليه. اسمع إلى ما قاله العلماء وإلى ما شهد به العلماء في فضل هذا الإمام الفاضل. فالإمام سفيان بحر لا يدرك قعره، سفيان بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. فهذا إمام فاضل شهد له أكابر علماء المسلمين. يقول الإمام الفاضل وكيع بن الجراح في حق سفيان، يقول: كان سفيان بحرا، أي في العلم، كلما سألته وكلما جلست أمامه وكلما استمعت له كلما أخذتك الدهشة من قوة علمه ومن قوة حفظه ومن استحضاره للأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلماء الربانيين. هكذا كان سفيان، كان بحرا. شهادة من وكيع بن الجراح. إخواني الكرام، فالسلف كانوا لا يلقبون أحدا بهذه الألقاب هباء منثورا. يقول وكيع: كان سفيان بحرا، أي في العلم والرواية والدراية رضي الله عنه. وقال الإمام الأوزاعي: انظروا إلى هذه الأسماء، انظروا إلى هذه القمم، تشهد لمن؟ لسفيان الثوري. يقول الأوزاعي: لم يبقى من تجتمع عليه الأمة بالرضا والصحة إلا سفيان رحمة الله عليه. هذا الرجل الفاضل أجمع أهل العلم العدول على إمامته وعلى فضله وعلى أنه هو كان من أعلم أهل الأرض في زمانه. يقول عبد الله بن المبارك إمام أهل خراسان، وما أدراك ما هو عبد الله بن المبارك؟ عبد الله بن المبارك هذا الإمام الفاضل الذي كان قد توج بالسلطة دون سلطة، وكان الناس يلتفون حوله وحول حماره إذا دخل إلى خراسان، لا كما يلتفون حول الحكام والأمراء. كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يثني على سفيان، ولنا معه بإذن الله تبارك وتعالى وقفة بإذن الله. كان عبد الله بن المبارك يثني على سفيان ويقول: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. هكذا حظي سفيان بهذا الشرف، وهكذا نال سفيان هذه الثناءات من علماء المسلمين، وما زال هذا النهر يدر علينا بثناءات العلماء وبكلام العلماء عن سفيان رحمة الله عليه. يقول أبو بكر ابن عياش: إني لأرى الرجل قد صحب سفيان، أي صار من أصحاب سفيان، إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم في عيني. يا إلهي، هل وقفت على هذا الأثر؟ فعلا يا إخواني، المرء على دين خليله. فعلا يا إخواني، قيمة الواحد منا بقيمة من يصاحب. من تصاحب؟ أنت بتصاحب مين؟ بتمشي مع مين؟ بتقعد مع مين؟ قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. مجرد أن يصاحب الواحد سفيان وأن يسير مع سفيان يكون له شأن، كما قال يوسف ابن أسباط: كان أبي قدريا وأخوالي من الروافض فأنقذني الله بسفيان. أي نجاه الله تبارك وتعالى من هذا الضلال المبين بين أبيه وبين أمه بصحبة سفيان الثوري. هكذا كان رحمة الله عليه، كان رجلا فاضلا، وكان رجلا إماما نبيلا. حتى يروى أيها الأحبة الكرام أن شعبة بن الحجاج هذا الإمام الفاضل وسفيان بن عيينة رحمة الله عليه وأبا عاصم النبيل يبا شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وأبو عاصم النبيل ويحيى بن معين، هم هؤلاء الرواة والعلماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمعوا وقالوا سفيان هو أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت متصور؟ ما قالوا بأن سفيان ثقة أو صدوق أبدا، بل قالوا هو أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللقب الذي لم يحظى به إلا الجهابذة النوادر من علماء المسلمين، وعلى رأسهم سفيان الثوري. ولك أن تتخيل أن يحيى بن معين أبو زكريا أثنى على سفيان بهذا الثناء، يعني هذه شهادة من فك أسد كما يقال. ورغم ذلك لقبوا سفيان رحمة الله عليه بأمير المؤمنين في حديث رسول الله. هذا فيه عظيم الدلالة والشرف على أنه كان إماما فاضلا رحمة الله عليه. من مناقب سفيان أيها الأحبة الكرام أنه كان يروي عنه بعض شيوخه، وكان سفيان إذا دخل على شيخه أبي إسحاق السبيعي وإذا رأى أبو إسحاق سفيان قادما من بعيد يقرأ قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا، رزقه ربه سبحانه وتعالى قوة البصر والبصيرة ورجاحة العقل والقلب، وشرح الله صدره وفؤاده لطلب العلم منذ أن كان صغيرا رحمة الله عليه. هكذا أيها الأحبة الكرام كان سفيان الثوري، بل كان حجة في زمانه وبين أهله وقومه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول شعيب بن حرب، وهذا ممن عاصر سفيان رحمة الله عليه، قال: إني لأحسب أنه يجاء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه، يقال لهم: لم تدركوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد رأيتم سفيان. أي منزلة هذه نالها هذا الإمام؟ وأي شرف هذا أن يقيم الله تبارك وتعالى حجته على خلقه وعباده بهذا الإمام؟ هذا معناه أنه كان إماما في كل شيء. لذا سيأتي معنا بإذن الله أن سفيان حينما توارى واختفى من أبي جعفر المنصور ما فضح سفيان إلا هديه ودله. كان يعمل أجيرا في بستان، فما كشف أمر سفيان إلا حسن خلقه، فهذه أخلاق سفيان. حتى أنه كان يضرب به المثل بين عوام المسلمين في الزهد والورع، ويقولون: ورع كورع سفيان، أزهد من سفيان، كما سيأتي معنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى. كان حجة رحمة الله عليه، كان إماما فاضلا، وكان سفيان محطا لنظر العلماء رحمة الله عليه. لذا أيها الأحبة الكرام يقول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: كتبت عن 1100 شيخ فما رأيت وما كتبت عن أفضل من سفيان الثوري رحمة الله عليه. ثناءات والله يا إخواني تملأ القلب حبا لهذا الإمام الفاضل، تملأ القلب إجلالا لهذا العابد الكبير ولهذا الإمام العظيم رحمة الله عليه. لذا أيها الأحبة الكرام كان سفيان يضرب به المثل كما قلت في الزهد والورع، ولك أن تتصور أن محنة سفيان قامت على أي شيء يا ترى؟ يريد الخليفة أن يوليه القضاء ويفر سفيان من هذا الأمر فرارا من الدنيا وفتنتها، زاهدا في الدنيا وما فيها، راغبا فيما عند الله. وقارن هذا وبين ما نراه الآن من تكالب على الدنيا، حتى في بيوتنا، حتى في العائلات، حتى بيننا وبين إخواننا نرى تكالبا وطمعا على الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو كان على حساب أي شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا أنا والله ما أعددت هذه السلسلة إلا من أجل أن نأخذ العبرة، إلا من أجل أن نتعلم، إلا من أجل أن نسير على خطى هؤلاء. كيف كان سفيان رحمة الله عليه يفر من الدنيا وهي التي جاءته تحت قدميه؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يا رب العالمين. يقول وكيع ابن الجراح: سمعت سفيان يقول: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت. انت لما تلاقي واحد يعني يلبس أي حاجة ويأكل أي حاجة يقول لك: أصل أنا زاهد، أنا زاهد في الدنيا. ليس الزهد بهذا المعنى الحقيقي. ربما تراه فقيرا، ربما تراه من أقل الناس قدرا، لكنه وبكل أسف ملئ في قلبه الكبر وملئ قلبه بمحبة الدنيا. الزهد الحقيقي أن تزهد فيما تملك وأن تزهد في الدنيا، كما علمنا ذلك سفيان. قال سفيان: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكن الزهد فعلا هو قصر الأمل، لأن طول الأمل خطير. طول الأمل، أن يطيل الواحد منا الأمل: سأفعل وسأبني وسأشتري أسافر، طول الأمل هذا من أعدى أعداء الإنسان، ويجعل الإنسان دوما يسوف التوبة ويسوف الاستقامة. الزاهد الحقيقي هو الذي لا يسير خلف طول أمله، لا يسير خلف طول أمله. يقول سفيان: ولكن الزهد هو قصر الأمل وارتقاب الموت. هكذا إخواني كانوا، وهكذا وبهذا المفهوم خلد الله ذكرهم، واستطاعوا فعلا أن يخرجوا من الدنيا وفتنتها. يقول شعبة رحمة الله عليه: ساد سفيان، يعني ارتقى سفيان إلى هذا المرتقى وإلى هذا المقام الكبير بشيئين اثنين: بالعلم والورع. الورع أن تترك شيء، أن تترك الشيء الحلال لما عند الله، طمعا فيما عند الله. هكذا كان رحمة الله عليه. أعطيك قصة سريعة لأبين لك كيف كان سفيان يتورع، وكيف كان سفيان رحمة الله عليه يمثل هذا في حياته ويطبق هذا بينه وبين إخوانه. في يوم من الأيام أتى رجل إلى سفيان وأهداه ثوب، جاب له ثوب، يعني بما يعرف الآن عندنا في مصر جلابية، أعطاها وأراد أن يعطيها هدية إلى سفيان. فقال له سفيان: لا أريد. ورد عليه الثوب، انتبه، لا أريد، ورد عليه الثوب. انظروا إلى أخلاق العلماء كيف كانوا يتعففون وكيف كانوا يعيشون بالقليل رحمة الله عليهم. فقال له هذا الرجل الذي أهداه الثوب: لست أنا ممن يسمع منك الحديث، أنا مش طالب عندك، ده أنا رجل من عامة المسلمين أحببتك في الله، أريد أن أعطيك هدية، يعني مش مقايضة، مش معنى أن أنت بتعلمني الحديث أعطيك هدية، لا، ده أنا رجل عادي جدا لا أسمع منك الحديث. قال: لست أنا ممن يسمع منك الحديث حتى ترده علي. فقال سفيان: أعلم أنك لست ممن يسمع من الحديث، ولكن أخاك، أخوك أنت، ولكن أخاك يسمع مني الحديث، فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر مما يلين قلبي لغيره. هل وقفتم معي على هذا القسط والعدل؟ العالم والإمام الفاضل لا يريد أن يجعل لأحد له عليه منا، وبسبب ذلك كان سفيان يفر من مجالسة الحكام والأمراء والولاة. لماذا؟ حتى لا يقول كلمة يغضب بها ربه سبحانه وتعالى، حتى لا يقول كلمة يغضب بها ربه سبحانه وتعالى، لأنهم كما يقولون: اطعم الفم تستحي العين. فهكذا كان سفيان، كان حرا وكان رجلا صداعا بالحق، وكان لا يجعل لأحد له عليه منه ولا فضل. لكم أن تتصوروا أيها الأحبة الكرام أن سفيان الثوري بجلالة قدره، هذا الرجل الذي لقبه يحيى بن معين، وما أدراك ما يحيى بن معين، يعني فين وفين ما كان يقول لواحد أنت ثقة، لو أخذها من يحيى بن معين خلاص يطير بها في الدنيا، ولو أراد يحيى بن معين أن يوقف حال إنسان لضعفه، فإذا قال يحيى بن معين فلان ضعيف لم تقم له قائمة بعد ذلك. لك أن تتصور أن يحيى بن معين يقول في سفيان أمير المؤمنين في حديث رسول الله، ورغم ذلك حتى يعيش كريما كان سفيان يعمل أجيرا على بستان، شغال بواب على بستان. هكذا كان العلماء، وهذا ضرب السلف الصالح. نحن نزعم أننا نسير على هديهم ونسير على خطاهم، ولكن والله الفرق كبير والبون شاسع. وما أيسر الكلام وما أسهل الادعاء: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هؤلاء كانوا يفهمون حقيقة الدنيا وعذرا، ويفهمون حقارة الدنيا، وكانوا يفرون منها، ورغم ذلك أبقى الله ذكرهم ورفع الله قدرهم رحمة الله عليهم. يقول حفص ابن غياث، وذكر الإمام الثوري، يقول: كان يتعزى بسفيان وبمجالس سفيان عن الدنيا وما فيها. معنى هذا الكلام كأنه أراد أن يقول: إذا فاتنا شيء من الدنيا وإذا فاتنا شيء من مفاوز الدنيا كنا نعوض هذا بالجلوس مع سفيان وبسماع سفيان رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، ما قلت شيئا في هذا الإمام الفاضل وما ذكرت شيئا في هذا الإمام الفاضل إلا أنني أختم هذا اللقاء وأقول: الفرق الكبير بيننا وبينهم، أنا لا أعقد مقارنة يعني بيننا وبينهم فنحن أقل من ذلك وسامحوني، ولكنني أقول هؤلاء فعلا كانوا يعيشون للإسلام وكانوا يحملون هم الإسلام ولا يريدون بالكلمة إلا وجه الله تبارك وتعالى. لك أن تتصور أن سفيان هذا كان إذا رأى المنكر أمام عينه ولا يستطيع أن ينكر هذا المنكر كان يتحصر وكان يتفتت كبده حزنا على ما رأى، وكان يقول: والله إني لأرى الأمر وإني لأرى المنكر لا أستطيع أن أغيره، فأبول الدم حسرة على كثرة الذنوب والمعاصي. هكذا كانوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بإذن الله في اللقاء القادم نتكلم عن هذا الإمام الفاضل وهذا العابد الكبير، فوالله ما قلت شيئا في حق سفيان، وإني لمتشوق بالفعل أن أتمم الكلام عن هذا الإمام الكبير، ولكن انتهى وقتنا. بإذن الله أتمم في الغد ما تبقى من الكلام عن هذا الإمام الفاضل. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.